الجامعة الافتراضية السورية. مقرر القانون المدني الجزء الثالث. دكتور أمل شربة. أحكام الالتزام 2. وحدت الأوصاف المعدلة لآثار الالتزام. الفصل الأول: أوصاف الالتزام من حيث الاستحقاق. يغطي هذا التسجيل من الصفحة 91 حتى الصفحة 98. تقدمت مبادرة ضوء بصوت سالي زعبوبة. المطلب الثاني: آثار الشرط. تختلف آثار الشرط الواقف عن آثار الشرط الفاسخ، كما تختلف آثارهما في فترة التعليق، أي قبل أن يتحقق الشرط أو يتخلف، عن الفترة بعد انتهاء التعليق، وسنبين ذلك على الوجه التالي. أولاً، آثار الشرط الواقف: تقضي المادة 268 من القانون المدني بأنه إذا كان الالتزام معلقاً على شرط واقف فلا يكون نافذاً إلا إذا تحقق الشرط، أما قبل تحقق الشرط فلا يكون الالتزام قابلاً للتنفيذ الجبري ولا للتنفيذ الاختياري، على أنه يجوز للدائن أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقه. يجب التمييز بين آثار الشرط الواقف قبل تحقق الالتزام المعلق عليه وبين آثار الشرط بعد تحققه. ألف في فترة التعليق: 1. الالتزام أو الحق الذي نشأ مقترناً بشرط واقف لا يعتبر حقاً بمعنى الكلمة، خلافاً للأجل، لأن الحق هنا احتمالي، قد يوجد وقد لا يوجد. 2. لا يكون المدين ملزماً بالوفاء، وإذا قام بتنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط الواقف فيعتبر أنه سدد ما ليس ديناً في ذمته، ولذلك فإنه يستطيع أن يسترد ما دفعه. 3. للدائن الحق في اتخاذ جميع الإجراءات الاحتياطية التي تكفل له المحافظة على حقه كالرهن، وإذا كان الحق عينياً أصلياً كحق الملكية فيستطيع تسجيل عقد البيع بالسجل العقاري، وعندئذ ينتقل إليه هذا الحق بصفته الاحتمالية. 4. ما دمنا أمام نواة حق، فإذا توفي الدائن أو المدين فالحق المعلق على شرط واقف ينتقل للخلف العام، وليس هناك ما يمنع الدائن بدين معلق على شرط واقف أن ينقله لخلف خاص يحل محله في حدود نواة هذا الحق. 5. الشرط الواقف يخضع للقانون النافذ وقت إبرام العقد، لا للقانون الجديد الذي يكون نافذاً وقت تحقق الشرط. ب. انتهاء فترة التعليق: تقضي المادة 270 من القانون المدني بأنه إذا تحقق الشرط استند أثره إلى الوقت الذي نشأ فيه الالتزام، إلا إذا تبين من إرادة المتعاقدين أو من طبيعة العقد أن وجود الالتزام أو زواله إنما يكون في الوقت الذي تحقق فيه الشرط، ومع ذلك لا يكون للشرط أثر رجعي إذا أصبح تنفيذ الالتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبي لا يد للمدين فيه. في هذه الفترة نقول أن الشرط قد تحقق أو تخلف، وبالتالي تنقلب نواة الحق إلى حق، وباعتباره أصبح حقاً فإن حق الدائن يصبح مؤكداً ومستحق الأداء، مما يعطي الدائن إمكانية المطالبة بحقه واتخاذ الإجراءات التي يخولها القانون له. ولكي نعتبر الشرط متحققاً لابد من توفر الشرطين التاليين: 1. الشرط الأول: أن يتحقق الشرط وفق ما نص عليه أطراف العقد من حيث الزمان والشكل وكل الاعتبارات التي اتجهت إليها إرادة المتعاقدين. بما أن الشرط ينتج عن اتفاق الطرفين المتعاقدين ويخضع وجوده وإثباته وتفسيره للمبادئ العامة التي تحكم العقود، لذلك فإن التأكد من تحقق هذا الشرط يتم استنادا إلى هذه الإرادة. 2. الشرط الثاني، ألا يكون صاحب المصلحة قد تدخل بصورة غير مشروعة في تحقق الشرط، وإلا عد الشرط متخلفا لا متحققا. مثال على ذلك أن يكون الاتفاق على أن يستحق المحامي كامل أتعابه إذا ربح الدعوى، وتسبب الموكل في خسارة الدعوى بعدم تقديمه المستندات المؤيدة لحقه، فيرد عليه قصده. ثانيا، آثار الشرط الفاسخ. تقضي المادة 269 من القانون المدني بأنه 1. يترتب على تحقق الشرط الفاسخ زوال الالتزام، ويكون الدائن ملزما برد ما أخذه، فإذا استحال الرد لسبب هو مسؤول عنه وجب عليه التعويض. 2. أعمال الإدارة التي تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط. ألف، في فترة التعليق، إن حق الدائن المرتبط بشرط فاسخ هو حق منجز وكامل وليس نواة حق، ولكنه معرض للزوال، ويعد العقد منتجا كافة آثاره كما لو كان الشرط غير موجود، وذلك في فترة التعليق وإن كان معرضا للزوال بتحقق الشرط الفاسخ. ب، في فترة انتهاء التعليق، إذا انتهت فترة التعليق بتحقق الشرط الفاسخ ينقضي الالتزام وينقضي الحق بأثر رجعي إذا كان من العقود الفورية، لكن يكون الأثر مقتصرا إذا كان المصدر الالتزام عقدا من العقود الزمنية كعقد الإيجار، فإذا قام المدين بالوفاء أثناء فترة التعليق يجب على الدائن رد ما أخذه لأنه قبض ما ليس مستحقا له. أما إذا لم يتحقق الشرط الفاسخ فيعتبر العقد منتجا كافة آثاره كما لو كان الشرط غير موجود. المبحث الثاني، الأجل. تقضي المادة 271 من القانون المدني بأنه 1. يكون الالتزام لأجل إذا كان نفاذه أو انقضاؤه مترتبا على أمر مستقبل محقق الوقوع. 2. يعتبر الأمر محقق الوقوع متى كان وقوعه محتما ولو لم يعرف الوقت الذي يقع فيه. الأصل أن الالتزام يكون منجزا، أي أنه ينشأ وتتحقق آثاره بمجرد وجود مصدره المنشأ له، فلا يكون وجوده ولا آثاره ولا زواله مرتبطا بأمر آخر وجودا أو عدما، ولا مضافا إلى أجل مستقبل، على أن يجوز للمتعاقدين أن يجعلا الالتزام غير منجز بربطه إلى زمن مستقبل. المطلب الأول، طبيعة الأجل. أولا، تعريف الأجل. الأجل هو أمر مستقبل محقق الوقوع، ويترتب على وقوعه نفاذ الالتزام أو انقضاؤه. مثال على ذلك الاتفاق بين المتعاقدين على إبرام عقد إيجار في الأول من أيلول 2009 على أن يبدأ التنفيذ في الأول من كانون الثاني 2010 لمدة عام كامل، أي حتى 31 كانون الثاني 2010. فالأول من كانون الثاني 2010 هو الأجل الواقف، و31/2010 من كانون الثاني هو الأجل الفاسخ. ثانياً، خصائص الأجل. للأجل ثلاثة خصائص هي: الأجل أمر مستقبلي. الأمر المستقبلي هو حلول وقت لم يحل بعد، سواء كان معيناً كما في المثال السابق أو قابل للتعيين كالتزام شخص بإعطاء آخر كتاب يوم افتتاح الدراسة في الجامعة في عام 2010، ولا يجوز أن يكون ماضياً أو حاضراً، لأن تعليق الأجل الواقف على الأمر الماضي أو الحاضر يعني أن يكون الالتزام حالاً منذ نشوئه، وبالمقابل تعليق الأجل الفاسخ على هذا الأمر أو الحاضر معناه انقضاء الالتزام منذ نشوئه. الأجل أمر محقق الوقوع، لابد أن يكون الأجل محقق الوقوع، وهذا ما يميزه عن الشرط، أي أنه إذا كان الالتزام مرتبطا بأمر غير محقق الوقوع فلا يعتبر هذا الأمر أجلا بل شرطا. ثالثا، أنواع الأجل. للأجل عدة أنواع. من حيث الأثر يقسم الأجل من حيث الأثر إلى نوعين: الأجل الواقف والأجل الفاسخ. الأجل الواقف هو ما يتوقف على حلول نفاذ الالتزام، فلا يكون الأثر نافذا قبله، كالتزام المقترض برد قيمة القرض في تاريخ معين هو 1/1/2010. الأجل الفاسخ هو ما كان حلوله منهيا للالتزام النافذ قبله، كالأجل الذي يرد في العقود الزمنية مثل إبرام عقد إيجار لمدة سنة. الأجل من حيث المصدر ينقسم إلى 3 أقسام، إما اتفاقيا أو قانونيا أو قضائيا. الأجل الاتفاقي هو الأجل الذي يضعه المتعاقدان بنص العقد كما في البيع، وهذا التحديد يكون صريحا أو ضمنيا، ويكون الأجل الاتفاقي ضمنيا كالتزام الشخص بتوريد أغذية لمدرسة، يعد نفاذه منوطا بأجل ضمني هو بدء فصل الدراسة. الأجل القانوني هو أجل يحدده القانون، ويجري ذلك عندما تمنح الدولة بقانون تصدره تأجيلا لديون مستحقة تقديرا لظروف معينة، ولا يصدر الأجل القانوني لمصلحة شخص معين كما في الأجل القضائي، وإنما يصدر لمصلحة فئة معينة من المدينين. مثال على ذلك إصدار الدولة لقانون يعطي فئة من المدينين آجالا للوفاء بالتزاماتهم، كتأجيل الوفاء بالقروض الزراعية بسبب بعض الظروف الاقتصادية أو في فترات انقطاع الأمطار. 3. الأجل القضائي نظرة الميسرة. تقضي المادة 272 من القانون المدني بأنه إذا تبين من الالتزام أن المدين لا يقوم بوفائه إلا عند المقدرة أو الميسرة، عين القاضي ميعادا مناسبا لحلول الأجل، مراعيا في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلية، ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه. فالأجل القضائي أو نظرة الميسرة هي المهلة التي يعطيها القاضي للمدين السيء الحظ، كأجل يتمكن فيه من سداد ديونه إذا حال بينه وبين تنفيذ التزامه طارئ خارجا عن إرادته، ويجب أن يكون المدين حسن النية، أي أن يثبت حرص المدين على الوفاء بالتزاماته، ويكون حرصه هو حرص الرجل المعتاد، أي نأخذ بمعيار موضوعي، وذلك مراعاة لمصلحة الدائنين. الأجل من حيث التعيين إما أن يكون معينا أو غير معين. الأجل أمر محقق الوقوع قد يتم تحديده أو يكون غير محدد، ولكنه سيعرف في تاريخ لاحق. بناء على ذلك ينقسم الأجل إلى: الأجل المعين هو أمر مستقبل معروف التاريخ لحظة انعقاد العقد كدفع الإيجار في أول يوم من الشهر. الأجل غير المعين هو أجل غير معروف التاريخ لحظة نشوء الالتزام، ولكنه سيعرف في تاريخ لاحق كالتأمين على الأشخاص في حالة الوفاة. الأجل من حيث المستفيد منه إما أن يكون لمصلحة المدين أو لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين. من أجل مصلحة المدين، لأنه يؤخر المطالبة بالوفاء في المستقبل، ويترتب عليه تخويل المدين حق التنازل عنه رغم معارضة الدائن، ففي القروض بدون فائدة يستطيع المدين رد الدين قبل الأجل المحدد للوفاء. أجل لمصلحة الدائن كما في الوديعة بدون أجر، الملتزم بالرد هو المودع لديه، والدائن هو المودع. مثال على ذلك، لو أودع شخص بعض الأشياء عند شخص لمدة شهر ثم أراد استردادها بعد أسبوعين، فهنا نحن أمام عقد وديعة بدون أجر، وهذه الوديعة مضافة إلى أجل لمصلحة الدائن، مما يسمح للمودع بالمطالبة باستردادها قبل حلول الأجل رغم تحديده، ويجب على المودع لديه إعادتهما فورا. الأجل لمصلحة الطرفين معا، أي الدائن والمدين، كالوديعة بأجر حيث يتفق شخص مع شركة عامة للتبريد على إيداع بضاعة جبنة مثلا لمدة شهر بأجر معين. الأجل هنا لمصلحة الطرفين. إذا أراد المودع استرداد وديعته في منتصف المدة، فإنه يجب أن يدفع كامل الأجرة المتفق عليها، لأن العقد شريعة المتعاقدين. إذن يحق للشخص الذي تقرر الأجل لمصلحته أن يتنازل عنه، أما في الأجل لمصلحة الطرفين فلا يمكن إسقاط الأجل إلا باتفاق الطرفين المتعاقدين. المطلب الثاني، آثار الأجل. أولاً، آثار الأجل الواقف. تقضي المادة 274 من القانون المدني بأنه إذا كان الالتزام مقترناً بأجل واقف، فإنه لا يكون نافذاً إلا في الوقت الذي ينقضي فيه الأجل، على أنه يجوز للدائن حتى قبل انقضاء الأجل أن يتخذ من الإجراءات ما يحافظ به على حقوقه، وله بوجه خاص أن يطالب بتأمين إذا خشي إفلاس المدين أو إعساره، واستند في ذلك إلى سبب معقول. اثنان، إذا كان يترتب على انقضاء الأجل الفاسخ زوال الالتزام دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعي، لا يؤثر الأجل الواقف في وجود الالتزام خلافاً للشرط الواقف، وإنما يؤثر في استحقاقه، وينتج عن الأجل الواقف عدد من الآثار التي تتمثل بما يلي: ألف، يعتبر حق الدائن مؤكد الوجود لأن الأجل بتعريفه أمر مؤكد الحدوث، فيمكن اتخاذ الاحتياطات التي تضمن المحافظة على الحق واستيفائه عندما يحين الأجل الذي أضيف إليه الالتزام كالرهن الضامن للحق. باء، الالتزام المؤجل غير نافذ خلال الأجل. إذا نفذ قبل حلول الأجل فلا شيء يمنع من استرداد الشيء ما دام الأجل لم يحن بعد. يستثنى من ذلك الوفاء بالالتزامات العقدية في القروض، حيث أن المدين الذي يسدد دينه قبل حلول الأجل خطأ منه لا يستطيع أن يسترد المبلغ، وإنما يطالب باسترداد فوائده عن المدة الممتدة بين تاريخ الأجل وتاريخ الوفاء الفعلي. تاء، الحق المضاف لأجل يمكن التصرف به بجميع طرق التصرف، وينتقل للخلف الخاص والعام مع الأجل الذي حدد له. ثاء، الالتزام المضاف لأجل بمجرد حلول الأجل يصبح التزاماً منجزاً، ونطبق عليه قواعد الالتزام المنجز. جيم، الالتزام المضاف لأجل يخضع فيه العقد لقانون زمان انعقاد العقد وليس لقانون زمان حلول الأجل. ثانياً، آثار الأجل الفاسخ. لا يؤثر الأجل الفاسخ لا في وجود الالتزام ولا في استحقاقه، ويبقى هذا الالتزام نافذاً حتى تحققه. هنا يجب التمييز بين آثاره قبل حلول الأجل وبين آثاره بعد حلول الأجل. ألف، قبل حلول الأجل يعتبر الالتزام مضافاً إلى أجل فاسخ التزاماً منجزاً وينفذ فوراً ويستمر حتى لحظة حلول الأجل، وإذا انقضى هذا الالتزام فليس لهذا الانقضاء أثر رجعي، أي أنه ينقضي من وقت حلول الأجل وليس من وقت الاتفاق، كعقد الإيجار لمدة 6 أشهر. بانقضاء ال6 أشهر يزول الالتزام بأثر مقتصر. ب بعد حلول الأجل، إذا حل الأجل الفاسخ فإن الالتزام يزول، فإذا كان فوريا زال بأثر رجعي، وإذا كان زمنيا فإنه يزول للمستقبل بأي دون أثر رجعي، أي بدون أثر رجعي. مثال: في التزام العامل في عقد العمل بأن يعمل عند رب العمل لمدة معينة، يقابلها التزام رب العمل بدفع هذه الأجرة خلال هذه المدة، فإذا حل الأجل المحدد انقضى التزام كل من العامل ورب العمل اعتبارا من هذا التاريخ، دون أن يؤثر هذا الانقضاء على قيام الالتزامات في الماضي. ولهذا فإن العامل يستطيع المطالبة بالأجر عن المدة السابقة على حلول الأجل. المطلب الثالث: انقضاء الأجل. ينقضي الأجل بإحدى الصور التالية: أولاً، حلول الأجل. ينقضي الأجل بحلول التاريخ المحدد أو إذا تحقق الأمر المنتظر كالوفاة مثلاً. ثانياً، التنازل عن الأجل. ينقضي الأجل قبل موعده بتنازل صاحب المصلحة عنه، سواء كان المدين أو الدائن. والأصل أن الأجل الواقف مقرر لمصلحة المدين وحده، ولكن قد يكون لمصلحة الدائن أو لمصلحة الطرفين. أما الأصل في الأجل الفاسخ فإنه مقرر لمصلحة الدائن، حيث يستطيع إبراء المدين من التزامه عن المدة المتبقية، ولكن قد يمتنع أحيانا على الدائن إنهاء الالتزام بإرادته المنفردة، وذلك عندما يكون للمدين مصلحة في بقاء الالتزام حتى حلول الأجل. كذلك يمكن للمدين إنهاء الالتزام قبل حلول الأجل إذا وجد نص أو اتفاق على ذلك. ثالثاً، سقوط الأجل الواقف. تقضي المادة 273 من القانون المدني بأنه يسقط حق المدين في الأجل: 1- إذا شهر إفلاسه أو إعساره وفقاً لنصوص القانون. 2- إذا أضعف بفعله إلى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين خاص، ولو كان هذا التأمين قد أعطي بعقد لاحق أو بمقتضى القانون، هذا ما لم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين. أما إذا كان إضعاف التأمين يرجع إلى سبب لا دخل لإرادة المدين فيه، فإن الأجل يسقط ما لم يقدم المدين للدائن ضماناً كافي. 3- إذا لم يقدم للدائن ما وعد في العقد بتقديمه من التأمينات. يسقط الأجل الواقف في الحالتين التاليتين: ألف، إفلاس المدين أو إعساره. الإفلاس للتاجر والإعسار لغير التاجر، فإذا توقف تاجر عن دفع ديونه التجارية فمجرد شهر إفلاسه من قبل المحكمة تصبح كل ديونه المضافة لأجل واقف منجزة، لأن الثقة التي قام عليها قبول الدائن قد انهارت. ب إضعاف التأمينات بفعل من المدين. إذا كان الأجل الواقف قد أعطي استنادا لضمان من المدين كالرهن أو الامتياز مثلا، فإن هذا الأجل يسقط إذا أضعف المدين بفعل منه هذه الضمانات، وإذا قام بإضعافها يجب هنا توفر شرطين حتى يسقط الأجل. الشرط الأول: يجب أن تكون قيمة الإضعاف كبيرة بحيث تصبح أقل من قيمة الدين، أما إذا كان ما بقي كافيا لضمان الدين فلا يسقط الأجل. الشرط الثاني: يجب أن يرجع إضعاف التأمين إلى فعل المدين، أي نتيجة خطأه، ولكن لا يشترط أن يكون خطأه عمدا، بل يكفي مجرد التقصير. نهاية الفصل، نهاية التسجيل، الصفحة 98.